عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة.
فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا.
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا.
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا.
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا
فالله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه الآيات تكملة لمحاجة ومناظرة النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالله سبحانه وتعالى حثهم على التوبة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وبين لهم الأمر فقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ولم يدعي أحد قبلكم لأحد من الرسل الذين هم مثله شيئا من ذلك. وأمه صديقة، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. هذا آخر ما أخذناه بالأمس. يقول الله سبحانه وتعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذا القول إلزاما لهم وقطعا لشبهتهم: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، تعبدون من دون الله عز وجل متجاوزين إياه سبحانه وتعالى ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، بل هو عبد مأمور، وما جرى على يده صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام من النفع أو دفع من الضر فهو بإقدار الله له وبتمكينه منه، وأما هو فهو يعجز عن أن يملك لنفسه شيئا من ذلك فضلا عن أن يملكه لغيره، ومن كان لا ينفع ولا يضر كيف يتخذ إلها، كيف يعبد، أي سبب يقتضي ذلك؟ كل المراد هنا بالكلام عيسى عليه السلام، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، يعني كان أولى بكم، والحال أن الله هو السميع العليم كان ينبغي أن يتوجه إليه هو بالعبادة، الذي يسمع أحوالكم ويراها وعليم بها ويقضي حاجاتكم، ومن جملة ذلك المضار والمنافع، أولى أن يعبد سبحانه وتعالى. هنا ذكر المصنف أمرا قد تكون فائدة ولكن في تعليق يسير عليها، وهو قوله وقدم سبحانه الضر على النفع لأن دفع المفاسد أهم من جلب المصالح، لأن دفع المفاسد أهم من جمع من جلب المصالح. هذا كلام جميل، القاعدة دي صحيحة، دفع المفاسد مقدم من على جلب المصالح، دي قاعدة فقهية معروفة مشهورة، ولكن هل هذا يصلح دليل؟ أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ قال لك قدم كلمة ضرا على كلمة النفع، لأن ده يعني لا يملك دفع الضر عنكم الذي هو أولى من جلب النفع، ولا جلب النفع الذي يكون تبعا لذلك. ولكن يعني يعترض على هذا أن في كثير من الآيات يقدم النفع على الضر في الذكر، فالمسألة تحتاج إلى توجيه آخر، فهذا توجيه حسن، ولكن هتحتاج الآيات اللي قدم فيها النفع على الضر أن توجه أو ينظر إلى العلاقة أو إيه الفارق بينهما. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أبطل الله سبحانه وتعالى جميع ما تعلق به من الشبه الباطلة، نهاهم بعدها عن الغلو في دينهم، ومعنى الغلو يعني المجاوزة للحد، لا تتجاوز الحد في المسائل الدينية وفي أمور الدين. لماذا أو مثل ماذا؟ كإثبات الإلهية لعيسى عليه السلام كما يقول النصارى، أو حط عيسى عن مرتبته العلية كما يقول اليهود، وهم طرفان والوسط هم أهل الإسلام، واضح، فمنهم من رفعه لذلك جعله إلها من دون الله، ومنهم من حط مرتبته كاليهود، واضح. أما نحن فنقول هو عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فكل هذا من الغلو المذموم وسلوك طريقة الإفراط أو التفريط. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم غير الحق. يقول المصنف رحمه الله غير منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف، يعني لا تغلوا في دينكم غلوا غير غلو الحق، غلوا غير غلو الحق، وهذا سيستلزم يا أخواني إن في غلو بالحق وفي غلو ما بيحنش بالحق بالباطل، سيستلزم هذا. لو قلنا إن غير نعت لمصدر محذوف يعني لا تغلو غلوا غير غلو الحق، يقول المصنف وأما الغلو في الحق فمعناه إبلاغ كلية الجهد، يعني يبذل كل جهده في البحث عنه واستخراج حقائقه، فهذا ليس مذموما. يعني لو واحد الآن مسك مسألة فقهية أو مسألة من المسائل الشرعية وبدأ يفصل فيها ويتعمق فيها، يبقى ده غلا فيها ولا ما غلاش؟ لكن ده غلو في الايه؟ في الحق. فيكون هنا غير صفة فعلا لهذا المحذوف اللي هو كلمة غلو، لا تغلو في دينكم غير غلو الحق إلا غلو الحق، إذا كان في غلو حق لأن تجتهدوا في مسائل وتتعمقوا فيها فهذا جائز، أما غير غلو الحق فلا. ده الكلام ده لو اعتبرنا غير استثناء متصل، لا تغلو غير غلو الحق، يبقى نهى عن الغلو إلا غلو الايه؟ الحق، ولكن الاستثناء قد يكون منقطعا. لا تغلو في دينكم غير الحق، يعني ولكن قولوا الحق، واضح؟ ولكن قولوا الحق. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. شفنا أن طريقة القرآن دائما يذم الذين يتبعون آباءهم على الباطل ويتبعون أجدادهم على الباطل. هذه الآية من هذا المعنى، هذه الآية تؤكد هذا المعنى، سيقول لهم لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، اللي قبلكم ضلوا، لماذا تتبعون هؤلاء الضلال؟ لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، أسلافكم، لا تتبعوا أسلافكم من أهل الكتاب سواء يهود أو نصارى الذين جاءوا قبل البعثة المحمدية، ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، أي كثيرا من الناس، وضلوا هم أنفسهم عن سواء السبيل. ومعنى سواء السبيل، السبيل معناه إيه؟ الطريق، وسواء السبيل معناه الطريق الإيه؟ الوسط المعتدل المستقيم، أي ضلوا عن قصدهم طريق محمد صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. والمراد يا أخوان أن أسلافهم ضلوا من قبل البعثة وأضلوا كثيرا من الناس إذ ذاك، وضلوا من بعد البعثة إما بأنفسهم، هم ضلوا أنفسهم، أو جعل ضلال من أضلوه ضلالا لهم لكونهم سنوا لهم ذلك. إذا كان فيه ليهم أسلاف ضلوا عن سواء السبيل، ضلوا عن الطريق، ضلوا في أنفسهم وأضلوا كثيرا، أضلوا آخرين. طيب بعد البعثة المحمدية هل هم نفسهم اللي أضلوا هؤلاء هم اللي أضلوا، ولا اللي أضلوهم هم اللي أضلوا؟ سواء، لأن من سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها. إذا لما يقول وضلوا عن سواء السبيل، إما هم أنفسهم أو من تبعوهم فهذا سواء، فهم يشتركون معهم في الوزر، يشتركون معهم في الوزر. وقيل المراد بالأول كفرهم بما يقتضيه العقل، وبالثاني كفرهم بما يقتضيه الشرع. يعني في الأول قال قد ضلوا، وبعدها قال وضلوا، قال لك ضلوا الأولى موجب العقل أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يبقى ضلوا في المسائل التي كان ينبغي بعقولهم أن يصلوا إليه لو تفكروا في خلق السماوات والأرض. وضلوا الثانية يعني ضلوا لما جاءتهم الشريعة، لما جاءهم الدين، لما جاءتهم الرسالة ضلوا. إذا ضلوا الأولى وضلوا الثانية لها معنيين. المعنى الأول إن هم ضلوا في أول الطريق وضلوا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى قبل البعثة وبعد البعث، أو ضلوا الأولى يعني ضلوا بما يقتضيه العقل، كفروا بما يقتضيه العقل لأن كانوا يؤمنوا به، وكفروا بما يقتضيه الشرع تفيدها ضلوا الثاني. إذن تكرار كلمة ضلوا، قال الله تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. واحد يقول طب ما الأولى كانت تغنى على الثانية، ربنا أثبت أنهم ضلوا وأضلوا، ليه قال ثاني ضلوا؟ قال لك حاجة من اثنين، يا الأولى ضلالهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية ضلالهم بعد البعث، أو الأولى ضلالهم بما يقتضيه العقل، والثانية ضلالهم بما يقتضيه الإيه؟ النقل أو الشرع. واضح؟ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا.
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا.
الله هو السميع العليم.
والله هو السميع العليم.
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق.
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق.
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا.
ولا تتبعوا أهواء
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يقول قتادة رحمه الله، أي لا تبتدعوا، لا تبتدعوا. الغلو في الدين اللي هو إيه؟ الابتداع. فهل آية فيها فائدة؟ وهو ذم البدع وأهل البدع والنهي عن البدع. تفضل سمع سمع يا استاذ محمود. قل لي
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
أخونا اسمه فين؟ أحمد ولا أخ أحمد؟
قل أتعبدون من دون الله
ليل قدم الضر على النفع. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا ولا تتبعوا غير الحق. ثاني قل يا أهل الكتاب لا تغلوا.
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا
في دينكم
غير الحق
ولا تتبعوا أهواء قوم
قد ضلوا من قبل.
صح نمشي. قول يا شيخ محمود.
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا الله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون.
الله سبحانه يقص علينا خبر الأولين لنعتبر ننظر الأسباب اللي أوقعتهم في الأخطاء، الأسباب اللي أوقعتهم في المعاصي، الأسباب اللي أوقعتهم في الشرك لنتجنبها. ده المقصود من قصص الأولين، مش المقصود حكاية وقصة بتحكى وخلاص. تبين الله سبحانه وتعالى في الآيات اللي أخذناها اليوم أن هناك أسباب لضلال هؤلاء. أول سبب الابتداع والغلو في الدين، فنهاهم عنه، لا تغلوا في دينكم غير الحق. ثاني سبب التقليد الأعمى واتباع أهواء السابقين وأهواء الضلال من قبل. ثم ذكر سبحانه وتعالى سببا آخر للعنة، وهو أنهم كانوا لا يتناهون عن المنكر، يقع المنكر ولا يتناهون عنه. فقال سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لعنهم الله سبحانه وتعالى على لسان داود وعيسى بن مريم. على لسان داود قال العلماء في الزبور، يعني جاء لعنهم أو لعنتهم في الزبور. وعيسى بن مريم قالوا في الإنجيل، فجاء لعن هؤلاء على ألسنة رسلهم في الكتب المنزلة عليه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود في الزبور وعيسى بن مريم في الإنجيل، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الباء دي بنسميها باء الايه؟ السببية، يعني بسبب عصيانهم واعتدائهم. شوف المعاصي والاعتداء على حدود الله وحرمات الله، هو ده سبب، سبب ان لعن هؤلاء. اذا ضيف للقائمة المصائب والمعاصي والمخالفات واسباب لعنة هؤلاء المعاصي والاعتداء، والاعتداء تجاوز الحد الذي حده الله له. ذلك بما عصوا اي بسبب عصيانهم وكانوا يعتدون. مثال الاعتداء بني اسرائيل، حد يذكرنا باي مثال لاعتدائهم؟ طبعا اعتداؤهم على الله سبحانه وتعالى وقولهم يد الله مغلول. ايه تاني؟ عايز اعتداء في الاحكام، اعتداؤهم في السبت لما نهاهم عن الصيد يوم السبت اعتدوا وتجاوزوا الحد، واضح؟ كفرهم بعيسى اعتداء، ففي اعتداء على الله واعتداء على الرسل واعتداء على الكتب واعتداء على الاحكام الشرعيه، في تجاوز للحد في اشياء كثيره. فتجاوز الحدود الشرعيه سبب للعنه، سبب للعنه. واحنا مش هنقول زي اللي قالوا نحن ابناء الله واحباؤه، ولا احنا شعب الله المختار وبختنا بالنبي، احنا مش هنقول كده ابدا. احنا نقول لو وقعنا في مثل ما وقعوا فيه لحق بنا ما لحق بهم من اللعنه. واضح اخواني؟ سنة الله، ولا تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ترى كثيرا منهم، ربنا سبحانه وتعالى بيحدثنا عنهم، ترى كثيرا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذه سبب ثاني، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هو اللي فعل المنكر كل هؤلاء ولا بعضهم؟ ما قدش فعله بعضهم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هل فعلوه جميعا ولا فعله بعضهم؟ ولكن لما رآهم الآخرون فسكتوا عنه صاروا كالواقعين فيه، كأنهم كلهم فعلوا المعصية. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، قال المصنف فأسند الفعل إليهم لكون الفاعل من جملتهم وإن لم يفعلوه جميعا. والمعنى أنهم كانوا لا ينهون العاصي من معاودة معصية قد فعلها أو تهيأ لفعلها، ويحتمل أن يكون وسطهم بأنهم قد فعلوا المنكر باعتبار حالة النزول لا حالة ترك الإنكار. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني في وقت نزول المنكر وحصول المنكر كانوا لا يتناهون عنه، يعني كانوا لا يتركونه. يبقى ممكن يكون بيتكلم عن الواقعين نفسهم في المنكر، انهم كانوا لا يتناهون عن المنكر، يعني ساعة وقوع المنكر منهم ما كانوش بيمتنعوا عنه. فهمتني ازاي؟ فلان بيفعل معصية ولا يتناهى عنها، يعني لا يتناهى؟ يعني مستمر فيها. يبقى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، قد تكون معناها يعني مستمر في المعصية، ممكن واحد يعمل معصية ربنا سبحانه وتعالى يمهله فيتوب، يعملها ثاني وثالث ورابع ربنا يمهله، ولا يتناهى، يعني لا ينهى نفسه، يعني ليس عنده شيء يردعه وينهاه عن المعصية. ده المعنى الثاني. إذا لها معنيين، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني اللي يقع فيهم في منكر بيدان مشغل فيه ما بيتوبش، أو لا يتناهون يعني لا ينهى بعضهم إيه؟ بعضا. خلاص، لا ينهى بعضهم بعضا، يبقى لا يتناهون دي أراد لا ينهى بعضهم بعضا، أراد الجزء ولكنه أطلق على الجميع لأنهم كأنهم وقعوا في المعصية جميعا. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يقول المصنف رحمه الله: وبيان العصيان والاعتداء بترك التناهي عن المنكر، لأن من أخل بواجب النهي عن المنكر فقد عصى الله وتعدى حدوده. الآية بتقول ايه تاني؟ نراها تاني مع بعض. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني بيفسر كلمة الاعتداء بيقول الاعتداء ايه هو؟ ان هم ما يتناهوش عن المنكر، ان هم ما بينهاش بعضهم بعض عن المنكر. اذا الذي يترك النهي عن المنكر اذا رآه قد تعدى حدود الله، لان حد الله في هذا الموقف ان تنهى عن ذلك المنكر، وانت لم تقم هذا الحد، تجاوزت وتعديت بامتناعك عن هذا النهي. قال: تبين العصيان والاعتداء بترك التناهي عن المنكر، لان من اخل بواجب النهي عن المنكر، النهي عن المنكر ده واجب، فقد عصى الله وتعدى حدوده. قال المصنف: والامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اهم القواعد الاسلاميه واجل الفرائض الشرعيه، ولهذا كان تاركه شريكا لفاعل المعصيه ومستحقا لغضب الله وانتقامه، كما وقع لأهل السبت
فإن الله سبحانه وتعالى مسخ من لم يشاركهم في الفعل ولكن ترك الإنكار عليهم كما مسخ المعتدين، فصاروا جميعا قردة وخنازير. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيخ. اللي يفهم الكلام ولقلب هذه الكلمة دي هتوجعه وهتأثر فيه وهتخليه كل ما يشوف منكر هيتذكر أن بني إسرائيل مسخوا قردة وخنازير، مش اللي اعتادوا بفعل المعصية، لا ده اللي كمان لم ينهوهم عن المنكر وقع لهم نفس العقوبة، وقع لهم نفس العقوبة. هذا كلام المصنف رحمه الله. ثم إن الله سبحانه قال مقبحا لعدم التناهي عن المنكر لبئس ما كانوا يفعلون. بئس الفعل فعلهم الذي هو ترك الإيه؟ ترك الإنكار على من وقع في المنكر. ترى لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. سمع.
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
هنا حديث ابن مسعود، حديث المشهور الذي حسنه الترمذي وهو عند أبي داود وابن ماجه أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، بيتكلم على منحدر الكرف ونازل بقى، أول الهم إيه هو؟ قال أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. فأول الأمر كانوا كده يشوفوا المعصية يقفوا منها موقفا، ثم يلقاه من الغد تاني يوم اليوم اللي بعده فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، تاني يوم ولا كأنه عمل حاجة، يقعد معاه أكل وشرب ويقعد معاه ويتكلم ويتسامر ولا كأنه بيفعل معصية. ألسنا نقع في هذا يا إخواني؟ يعني فينا اللي بينها مرة وخلاص بينتهي الموضوع انتهى ويقعد ده يبقى قعيد وجليس. ده أول النقص اللي دخل على بني إسرائيل، دي أول سبب اللعنة اللي لاحقت ببني إسرائيل. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. الله أكبر، خبأت من كلمة دي، ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. من البعض الأولاني بالبعض الثاني؟ البعض الأولاني الفاعل المنكر، ببعضهم المخرج بيفعلوا المنكر ولكن ما تناهوا عنه. ضرب قلوب هؤلاء بقلوب هؤلاء. قال ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود إلى قوله فاسقون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا كلا، كلمة زج، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا. لأنه وراه تاخدوا على أيديه لغاية لما ترجوه من هذا الأمر، فعل أو لم يفعل، بس أنتم مستمدين في هذه الإيه؟ في هذا الأخذ على يد الظالم أو على يد المخالف. نجيب الأربعة دول مع بعض، قل أتعبدون.
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
سبب آخر من أسباب اللعنة:
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء
هؤلاء كانوا مغالين في الدين مبتدعين كانوا مقتفين لأثار السابقين السيئة فاتبعوا ما وجدوا عليه أسلافهم كانوا يعتدون ويعصون الله سبحانه وتعالى كانوا لا يتناهون عن المنكر لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. الصفة الخامسة اللي كانت فيهم أخواني ما كانش عندهم ولاء وبراء ما عندهمش ولاء لله ما عندهمش ولاء لرسول الله ما عندهمش ولاء لكتاب الله ودين الله ولهذا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا أي اتخذوا الذين كفروا أولياء أي اتخذوا الذين كفروا أولياء اتخذوا الذين ليسوا على الدين ليسوا على الدين اتخذوهم أحباب اتخذوهم أولياء والوهم دون أن يوالوا الله سبحانه وتعالى ورسول الله وكان ينبغي أن ولايتهم لله ولرسوله ولكتابه تمنعهم من موالاة من كفر بالله والرسول والكتاب. قال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم لبئس ما سولت وزينت أو ما قدموهم لأنفسهم ليردوا عليه يوم القيامة يوم كأنهم عملوا عمل قدموه يعني عملوه يوم القيامة يلو أمامهم لبئس ما قدمت لهم يبقى ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني قدمت لغد يعني الحاجة اللي حطيتها قدام بحيث لما تيجي غد تلاقيها مش كده مش يقول لك اعمل لبكرة يعني اعمل لبكرة عشان لما يجي بكرة تلاقي العمل دوت لبئس ما قدمت لهم أنفسهم فمعنى ما قدمت لهم أنفسهم لها معنيين إما معنى سولت وزينت وإما بمعنى قدمت فعلا كأنه شيء مقدم قدموه هم وحطوه في الطريق بحيث لما يروحوا يوم القيامة هيجدوا هذا الذي قدموه فبئس ما قدمت لهم أنفسهم إيه هو بقى إيه المخصوص بالذنب يذنب إيه أن سخط الله عليهم أي ما أوجب سخط الله سبحانه وتعالى عليهم. قال الله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه أي من الكتاب ما اتخذوهم أي ما اتخذوا على المشركين أولياء
لأن الله ورسوله المرسل وكتابه المنزل قد نهاهم عن ذلك. لو كانوا يؤمنون بالله ربنا نهاك عن كده، لو كنت تؤمن بالرسول الرسول نهاك عن كده، لو كنت تؤمن بالكتاب فالكتاب نهاك عن كده. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الحقيقة أنهم خارجون عن مسألة الإيمان بالله والإيمان بالرسول والإيمان بالكتاب، مسألة خطيرة جدا. إذن موالاة الكافرين دليل على أن صاحبها قد خرج عن موالاة لله ورسوله وكتابه. إذا أنت بتحبش الله وتحب الرسول وتحب الكتاب تكذب في هذا الادعاء، لأن لو أنك تحب الله سبحانه وتعالى فالذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة ما يتحبوش أبدا، الذين قالوا أن الله هو المسيح ما يتحبوش أبدا، الناس بتسب بالله سبحانه وتعالى، فأنى لنا ونحن المؤمنون بالله أن نحبهم. مسألة الولاء والبراء. ولكن كثيرا منهم فاسقون، أن الفسق والخروج عن الإيه؟ عن الطاعة، الخروج عن الطاعة. فكأنهم أمروا، ومعنى أنهم أمروا بذلك ولم يفعلوا. فلما بيخاطبهم بالإيمان، لو كانوا يؤمنون بالله والرسول والنبي، لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، لكن المشكلة أنهم أصلا فاسقون خارجون عن هذه المسألة، مسألة الإيمان بالله ورسوله وكتابه. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. سمع خالد. ترى كثيرا
منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق.
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما
يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
هذا الدين مليء بالإنصاف والعدل فهؤلاء يهود ونصارى كفر بنص الآيات اللي ذكرناها الآن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولكن الله سبحانه وتعالى يفرق بينهما فليسوا سواء في الكفر هم سواء والكفر درجات في الاعتداء أو في معاداة أهل الدين أهل الإسلام يتفاوتون الله يثبت هذا التفاوت الله سبحانه وتعالى يثبت هذا التفاوت دي مسألة مهمة جدا في حياتك أن تكون منصفا هم كلهم كده فبنتكلم عن واحد بيتكلم عن مسلمين ويدخل العاطل في الباطل واللي اعتدى اعتداء صغير عنده زي اللي اعتدى اعتداء كبير وهو كله كده لا لازم يكون عندك إنصاف وعدل يقول رب العزة في هذه الآيات فتجدن أشد الناس عداوة ففي عداوته شديدة وفي اللي عداوته إيه؟ أشد لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا رقم واحد من خلص الموضوع يبقى دولك لازم تحطوا في رقم واحد في الليست السود عندك اليهود والذين أشركوا رقم اثنين لازم خلاص رب العزة اللي خلقهم ويعلم ذات الصدور يخبرك بها لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ودخل عليها لام القسم فين هي لام القسم قلنا أصلها والله لتجدن مش كده فدخل عليها لام القسم ليزيدها تأكيدا أو أدخل عليها لام القسم لتزيدها تأكيدا وتقريرا والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب الخطاب ده مش للنبي صلى الله عليه وسلم بس لا ده لكل مسلم يصلح له الخطاب خلي بالك ستجد أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والمعنى في الآية أن اليهود والمشركين لعنهم الله أشد جميع الناس عداوة للمؤمنين وأصطبهم في ذلك وأن النصارى أقرب الناس مودة للمؤمنين يبقى في تفاوت قال واللام في قوله للذين آمنوا في الموضعين متعلقة بمحذوف وقع صفة لعداوة ومودة وقيل هو متعلق بعداوة ومودة مباشرة بدون محذوف وده أولى لما نقدر نخليها على طول لحاجة غير محذوفة يكون أولى تقدير محذوف لما يصعب إن احنا نردها إلى شيء مذكور لكن عندنا عداوة ومودة للذين آمنوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والنصارى ولتجدن أقربهم مودة لليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك السبب السبب ليه اشمعنا النصارى مش بالعداوة بتاعت اليهود قال لك سبحانه وتعالى ذلك بأن منهم البادية نسميها ايه بسبب أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين إذا صفة هؤلاء اللي هم قريبين من مودة أهل الإيمان لهم صفات لهم صفات قسيسين ورهبان خلي بالك لما بيسمعوا القرآن بنص الآيات ايه؟ إذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. قال لا ده لسه في قلب، لسه في قلب، ما هو اللي حرف، ما هو اللي ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه بيأكل أموال الناس بالباطل، ما هو ده نفسه، لكن لسه قلبه فيه حياة. ايه الحياة دي؟ لما بيسمع القرآن ويتذكر الحق اللي نزل، اه هو ده الكتاب اللي جاء في الإنجيل، هو ده اللي بشر به ربنا سبحانه وتعالى على لسان عيسى. فلما بيتذكر الحق ويتذكر اعتداؤه عينه بتنزل دمعة، لا ده مش دمعة، ده بتفيض من الدمع. وفي الحقيقة اللي بيفيض الماء يقول لك الماء ملأ الإناء وفاض، مش كده؟ فكأن العين امتلأت دموع فنزلت الايه؟ هذه الدمعة. اليهود مش كده، اليهود اشد صلابة من الحجارة قلوبهم، اخد بالك ازاي؟ فالرجاء فيهم قليل عكس النصارى، وهذا الواقع مشهود، يعني دخول عدد النصارى الداخلين في الاسلام لا يعني لا يتناسب ابدا مع عدد اليهود الداخلين في الاسلام، يعني نقول النسبة 1000 إلى 1 مثلا اذا صح، وممكن 10,000 إلى 1، مش كده؟ ليه؟ لأجل هذا السبب. قال سبحانه وتعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. كنت أول أمس عند عديلي يا أبو حماد، فبيقول لي أنا رحت أتسحر عند صديق لي اسمه زكريا، بيقول لي أخ ملتزم وملتحي كده، فلقيت عنده قسيس ومعلق الصليب قد كده ولابس الزي بتاعه الكامل، فبيقول سهرنا معاه الساعة 1-2 فنروح عشان نستحر، فالنبي يقول لنا انتوا مش عايزين نسحر معاكم ولا ايه؟ ده هم بيقولوا هنقوم عشان نروح نسحر نلحق نسحر، فقالوا مش عايزين نسحر، مش عايزنا نسحر معاكم ولا ايه؟ فقول له سحر ازاي ما بتسحر ازاي يا ابونا؟ تسحر ازاي؟ فاشار بيه زكريا زميله يعني انه على الاسلام، انه مسلم وانه بيقرا القران. فالمهم تسحر معهم، بيقول حرصه بقى على اكل التمر وشرب الماء ودعاء اللي بدأ به الطعام، وحرصه على انه يدعو يستغفر قبل طلوع الفجر في الاسحار. قعد يا اخي بقى قصته طويلة مع زكريا هذا، وانه كاتب اسلام قسيس ما قسوس. اذا النصارى يا اخواني لا يزال عندهم مرجعية ممكن يرجعون اليه، لكن اليهود ابدا ابدا. طبعا لا نفقد الرجاء في احد، ونسأل الله عز وجل هداية الخلق جميعا، لكن القرآن يقرر هذه الحقيقة. قال ذلك بسبب بأن منهم قسيسين ورهبانا. إيه معنى قسيسين ورهبانا؟ قال قسيسين، القسيس هو العالم، وأصله من قصة، هي قصة بالصاد، معنى إيه؟ قصه يعني يعني تتبع أثره، مش كده؟ تقص أثره، وقالت لأخته قصيه، يعني قصيه تقطع أخوها ولا تعملها تعمل إيه؟ أنا تمشي وراه تتتبعه، فقصة، وعشان كده سميت القصص لأنه بيتتبع الأخبار ويقول لك عليها قصة وقصص، ماشي؟ فقص بالسين زي قص، واضح؟ فمعناها أنه يتتبع الشيء ويطلبه، زي فقيه مجتهد، فسمي قسيسا يعني المتتبع لآثار العلوم حتى يصل، فالقسيس يعني العالم. وقيل الرهبان، طبعا الآن معنى ذلك قصة ورئيس النصارى في الدين والعلم. فالمراد بالقسيسين المتبعون للعلماء، والرهبان جمع راهب، والرهبانية التعبد في الصنم، يبقى في علماء وعباد، يعني علماء وعباد. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، في علماء وعباد عندهم، واضح؟ قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وصفهم الله بأنهم لا يستكبرون عن قول الحق بل هم متواضعون، بخلاف اليهود فإنهم على ضد ذلك. وهذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، يعني تمتلئ فتفيض مما عرفوا من الحق، مما عرفوا من هذه. قد يكون لها معنيين، المعنى الأول لابتداء الغاية، ابتداء الغاية يعني ايه؟ ابدأ الجري من هذا الخط إلى هذا الخط، من معناها ابتداء من ايه؟ ترد علي، ابتداء من هذا الخط بيسموها من الابتدائية، ابتداء الغاية. احنا هنبدأ منين الجاري؟ يقول لك من هنا، من هنا، واضح؟ بيسموها من الابتدائية، لابتداء الغاية. وقد تكون بيانية بتبين المعنى اللي قبلها، ايه المعنى اللي قبلها دوت؟ يعني كان ابتداء يعني فين الايه؟ ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. بيان سبب فيض عينهم بالدمع انهم عرفوا الايه؟ الحق. او ابتداء ما يعرفوا الحق. خلي بالك اول ما بيعرفوا الحق ترى عينهم تفيض من الدمع. طبعا معنى جديد لما يكون اول ما يسمعوا الحق عينهم تفيض من الدمع، ده واحد مش جاحد، ده واحد زي يكون مستني الحق، فقريبين جدا يا اخواني الدخول في الاسلام. وفي الحقيقة احنا سلوكياتنا وعدم دعوتنا ليهم هي السبب انهم لا يزالون بعيدين. لكن اقل اخ بيبذل اقل جهد من حسن السلوك، خلي بالك من حسن السلوك واظهار محاسن هذا الدين، خلي بالك مع قليل من النصح بياخذه الى الاسلام. والصور كثيرة جدا امامنا ورأيناها بعيننا سواء في الاخوات او في الاخوة. فلو حسن سلوكنا وحسنت دعوتنا لهم ستجد ان شاء الله تعالى قلوبا تقبل على الاسلام. فهم مذبذبون، هم مذبذبون، هم بلان، مش مغضوب عليهم زي اليهود. اليهود عارفين كل حاجة كما يعرفون ابنائهم، لكن هؤلاء ضلوا عن الحق. عشان كده شبه اجماع على تفسير غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين، يعني ضلوا عن الطريق. العلم عندهم قليل بهذه الامور، لو علموا دخلوا. هؤلاء موصوفون بانهم اقرب مواد لايه؟ للذين امنوا. لكن اللي مش بالصفات دي ما نصفهمش انهم اقرب مواد للذين امنوا، ذلك بانهم بسبب انهم فيهم كذا وكذا وكذا. ما كانش فيهم الصفات ديت يبقى مش اقرب مواد للذين امنوا. معايا يا اخواني؟ فقال تعالى: ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا، علماء وعباد، لا يستكبرون، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا، ابتداء مما عرفوا من الحق. بمناسبة من الابتدائية ديت احنا عندنا الحديث: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، أو أتبعه بست من شوال. ما معنى من شوال؟ يعني من شهر شوال. يعني لازم تصوم الستة فين؟ في شوال. لازم تصوم الستة في شوال عشان يحصل لك الأجر، انه كصيام الدهر. ناس تانية من علماء، وهذا قول المالكية، قالوا من الابتدائية هنا، يعني واتبعه ستة ابتداء من شهر شوال، مع كده ممكن يصومهم ايه؟ خلال العهد، لكن ابتداء من شهر شوال. ده قول المالكية. كان الشيخ الله يرحمه رحمة واسعة كان بيفتي به المرأة اللي كان حضها بيزيد عن ال 12 يوم او ال 14 يوم. ليه؟ اللي حضها 12 يوم يبقى حاضر في رمضان 12 يوم، عايزة تقضيهم في شوال يبقى قضت 12 يوم عشان تصوم بعدها، لانه قال من صام رمضان، وهي لسه ما صامتش رمضان، لسه عندها 12 يوم، فهتقضي 12 يوم، بعدين هيجي حضها 12 يوم بتاع شهر شوال، ده غير حض رمضان، فمش هتستطيع الصوم. كان يقول لها خذي بقول المالكية اللي من هنا ابتدائي، عشان نوضح كلمة ابتدائية دي. طيب: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، القرآن والسنة، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يعني الشاهدين مين هم الشاهدين؟ يقولوا اكتبنا مع الشاهدين. عمر كنت تدعي بالدعوة دي ربنا يكتبك مع الشاهدين؟ مين الشاهدين؟ ها هم مين؟ مش تمام، هم محمد صلى الله عليه وسلم، مش هيكونوا شهداء على الناس؟ ها فقالوا هم، اي اجعلنا واكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص، او مع الشاهدين بان هذا الكتاب حق وان هذا الرسول حق. احنا بنشهد ان الكتاب حق، القرآن، واعيننا فاضت من الدمع، اكتبنا ممن يشهدون على ذلك، يعني من يؤمنون به ويشهدون له، او الشاهدين بصدق محمد صلى الله عليه وسلم. وما لنا لا نؤمن بالله، شوف لسه الكلام مستمر، استفهام من الاستبعاد. وما اؤمنش ليه؟ ما اؤمنش ليه؟ يبقى حاجة بعيدة جدا، انا ما اؤمنش، ينبغي ان اؤمن. وما لنا لا نؤمن بالله، والتقدير أي شيء حصل لنا حال كوننا لا نؤمن بالله وبما جاءنا من الحق. فاستبعدوا انتفاء الإيمان منهم مع وجود المقتضي له. إزاي؟ ده الأمور واضحة جدا، واضح أن رسول الله، واضح أن الكتاب من عند الله، والكتاب اللي عندنا بيبشر به. ما لنا لا نؤمن، وما لنا لا نؤمن بالله، وهو الطمع في إنعام الله. وما لنا لا نؤمن بالله
وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ليه ما نؤمنش؟ ليه ما يجباش عندنا رجاء في أن نكون مع هؤلاء القوم الصالحين؟ قال: فالاستفهام والنفي متوجهان إلى القيد، والمقيد جميعا كقوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، زي الضف: وما لنا لا نؤمن بالله. ونطمع أن يدخلنا، يعني وحال كوننا طامعين في أن يدخلنا الله سبحانه وتعالى مع القوم الصالحين. يقول كده، قال الله سبحانه وتعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. ده مش خاص بهم فقط، كل من أحسن وكان قلبه حيا وقبل الرسالة بهذا العقل الناضج الواعي ورأى أن الأدلة تشير إليه قرآنا وشريعة نقلا وعقلا يثيب الله هذه المثوبة العظيمة. والعكس تماما: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وكلمة الجحيم معناها النار الشديدة الإيقاد، جحم فلان النار معناها واللحاوي شدد إيقاد النار، خلاص جحيم يعني النار الشديدة الإيقاد. نراها تاني آيتين آيتين ونسمعها: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الآية دي تكررت هي نفسها في أول الصورة صح؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. عايزين واحد كده مشكورا منكم غير المتشابهات يحط الآيات اللي تكررت بنفس النص يجمعهم مع بعض. خد عندك في المائدة الآية دي، في آيات في القرآن تكررت بنفس النص بدون لا زيادة ولا نقصان، واضح؟ قرينا اليوم في الفجر حاجة من كده: ويل يومئذ للمكذبين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مش كده؟ من آيات اللي تكررت دي حطها عندك. تفضل اسم محمد سمع.
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول قالوا وما
ترى أعينهم
تفيض من الدمع يقولون ترى
أعينهم
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأخرجهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
وذلك
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
بس عليك عمرو دي وظيفتك انت، هتجمع لنا الايات اللي اتكررت كل ما يمر بينا ايه اتكررت هي نفسها اكتبها عندك في ورقه ماشي في كراسه هنجمعها في النهايه الايات اللي تكررت هي نفسها نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل